واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
فالإيمان أولا والعقيدة الصحيحة أولا ثم يأتي من بعد ذلك العلم. نعم هذا الترتيب الطبيعي.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
مع فضيلة الشيخ أبي الأشبان الزهيري.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثني أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فتعلموا القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها في القلب كمثل الوكت، ثم ينام النومة الأخرى فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها في القلب كمثل المجل أو المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فانتبر فتراه منتفخا وليس فيه شيء، ثم أخذ كفا من حصى فدحرجه على رجله. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فأصبح الناس يتبايعون، فما منهم من أحد إلا وهو خائن، أو قال: فما أحد يؤتمن على شيء حتى يقال: إن الرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجرأه، ما أشجعه، وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد كنا في زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فلا أكاد أتبايع مع واحد منكم إلا فلانا وفلانا. هذا حديث وإن كان قليل المبنى إلا أنه عظيم المعنى، ففيه يتكلم حذيفة رضي الله عنه عن الأمانة ورفعها وعن أصل وجود الأمانة. ولقد فسر كثير من أهل العلم بأن الأمانة هنا هي الإيمان، وهي الطاعة، وهي التكاليف الشرعية، وكل ذلك جائز في شرح الحديث وفي تأويله. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الرقائق بباب رفع الأمانة، وبوب الإمام مسلم له كذلك باب رفع بعض الأمانة من بعض القلوب، ثم قال باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن عليها كعرض الحصير عودا عودا. هذا الحديث في مطلعه يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أولا عن أصل الأمانة، وهو أن أصل الأمانة إنما ينزل في جذر قلوب الرجال، والجذر هو أصل الشيء، فالأمانة والإيمان أنزلها الله تبارك وتعالى في أصل قلوب الرجال، وذكر الرجال ولم يذكر النساء من باب التغليب. وإلا فكل مخلوق ولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، ولذلك ورد في الحديث في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأصله على العهد والميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليه، فما من مولود يولد إلا وهو مقر بألوهية الله عز وجل وربوبيته في وقت واحد، إلا وهو موحد، ولكن اللوث والوسخ إنما يدخل عليه بسبب والديه، فإنهما يهودانه أي يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وأما أصل خلقه فإن الأمانة نزلت في جذر قلبه وفي أصله، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل بعد ذلك القرآن، فتعلموا من القرآن وعلموا السنة، وهذا ترتيب طبيعي للقلب النقي أن يمتلئ بالإيمان أولا، ثم إذا كان حاله كذلك انتفع بالقرآن ثم انتفع بالسنة بعد ذلك. وأما من هجم على القرآن وهجم على السنة ولم يكن عنده من الإيمان ما يسمح له بالانتفاع بآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سرعان ما يزول هذا العلم كله، لأنه إنما وقع على أرض ملساء لا يمكن أن يثبت فيها شيء. فالإيمان أولا والعقيدة الصحيحة أولا، ثم يأتي من بعد ذلك العلم. نعم، هذا الترتيب الطبيعي. ولذلك قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نتعلم الإيمان فإذا نزل القرآن تعلمنا منه وازددنا به إيمانا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فإذا نزلت السورة قرأناها وتلوناها وتعلمنا حلالها وحرامها ووقفنا عندما ينبغي أن يوقف عنده. ثم أتى من بعد ذلك أقوام أوتوا القرآن قبل الإيمان، فإنهم يقرؤونه من فاتحته إلى خاتمته لا يعرفون زواجره ولا أوامره ولا نواهيه، ثم إنهم لم يتعلموا حلاله ولا حرامه ولا وقفوا عندما يجب عليهم أن يقفوا عنده، ينصرونه نصر الدقل، ينصرونه نصر الدقل. نعم، الإيمان أولا قبل القرآن وقبل السنة كذلك، بل لا بد أن يحصن المرء تحصينا عظيما خاصة في هذه الأيام. فإذا كان حذيفة رضي الله عنه الذي مات في القرن الأول وعاش في القرن الأول إنما يقول: ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي من قلوب الرجال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف ذلك؟ قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل مرة فيقبض بعض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها في قلبه مثل الوقت، والوقت هو الأثر اليسير السواد القليل. إذا نزع شيء من هذا النور ومن هذا الإيمان ومن هذه الأمانة من ذاك القلب يظل أثرها أسودا، له علامة تدل على أنه كان هنا نور ولكنه ذهب. ثم ينام الرجل النومة الثانية فتقبض بعض الأمانة من قلبه كذلك، ولكن أثرها في هذه المرة أعظم من أثرها في المرة الأولى، فيظل أثرها في القلب كالمجل، أي كالسيف الذي يمسكه الفاعل
ويدب به في الأرض وليست له عادة به، ماذا يحدث له؟ إنه يحدث له في كفه بعض الفقاقيع، لأنه لم يتعود ذلك. كان معتادا على الرفاهية والنعيم، كان معتادا على الإيمان، ولكنه لما نزع منه الإيمان ونزعت منه الأمانة نكت في قلبه مثل ما ينكت في يد العامل الذي لم يكن معتادا على هذا النوع من العمل، فيظل أثرها في قلبه مثل المجل. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تشبيها بليغا فقال: كجمر دحرجته على رجلك، كجمر أتيت به ثم دحرجته على رجلك. ما الذي تراه من جراء هذا الفعل الذي تراه؟ أن جلدك ينتفخ وينتفط ويبطو عاليا وليس فيه شيء إلا قليل الماء، إلا قليل الماء، هذه الفقاعات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب هذا المثل زاد في المبالغة في تشويه هذه الرجل، فقال: فأخذ كفا من حصى فأجراه على رجله. ما الذي يحدث إذا كان في رجلك أو في يدك بعض الفقاقيع فأتيت بحصى غليظة فأجريتها على هذه التورمات؟ لا شك أنها تؤذيها غاية الإذاء وتشويها غاية التشويه. وكأنه أراد أن يقول: إن الإيمان إذا نزع من القلب أولا في النومة الأولى فيمكن علاجه بأيسر طريق بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل وبذل الجهد في حصول الإيمان كما كان أولا، وأما في المرة الثانية فيصعب جدا لأن القلب قد تشوه تماما فيحتاج إلى وقت طويل لإعادته كما كان ولا يكون كما كان. لماذا؟ لأن هذه الساق التي دحرجت عليها الحصى لابد وأن يذهب الحصى، ولكن يبقى الأثر على مر الدهور والأيام. ولذلك لو أن واحدا حدث له هذا وصنع بنفسه ما صنع لابد وأنه يقول في كبر سنه: هذا الأثر الذي في ساقي إنما كان ذلك وأنا صغير قد حدث معي كيت وكيت، فيبقى أثره موجود. فلا يزال القلب حينئذ يئن من فقدان بعض الإيمان، من فقدان بعض الإيمان وعدم الانتفاع به. نعم. ثم يقول معاذ، ثم يقول حذيفة رضي الله عنه: وإن الناس يتبايعون يبيعون ويشترون بعضهم من بعض، ولكن لا يثق واحد منهم بالآخر. إن رجل إذا نزل السوق الآن ليشتري هل يأمن أن يعامله البائع بإيمان وأمان؟ فإن الأمانة من شعب الإيمان، ولذلك صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا يدل على أن الأمانة إنما هي شعبة من شعب الإيمان. إن الرجل لو نزل السوق الآن يكاد يحرص كل الحرص على أن يأخذ بضاعة نصف مزجاه، نصف مزجاه، نصف معيبة. لماذا؟ لأنه حرص أن لا يأخذ بضاعته كلها معيبة. نعم، لرفع الأمانة ورفع الإيمان من قلوب الرجال وقلوب النساء كذلك. ثم يقول: وإن الرجل يقال له ما أجلده، ما أعلمه، ما أعقله، وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. نعم، إن الرجل الآن بالتعبير الشعبي الفهلوي هو الذي يقال له إن هذا الرجل هو الذي يصلح أن يعيش في المجتمع، إن هذا الرجل هو الرجل النافع وهو العضو الصالح في المجتمع، أما أنا وأنت فأعضاء فاسدين غير مرغوب فينا ولا في حياتنا، لأننا بقدر الإمكان نتمسك بإيماننا وديننا. وهذا من بلايا الزمان الذي يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، الزمن الذي يؤمر فيه بالمنكر وينهى فيه عن المعروف، الزمن الذي يقال فيه للصالح أنت طالح، الزمن الذي يقال فيه للطالح أنت الرجل الصالح. أمور قد اختلفت وانعكست. ولذلك يقول حذيفة:
وإني كنت في أيام أو في زمان لا أدري ولا أبالي أيكم بايعت، لا أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي إسلامه ورده علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه. وهذا الكلام يعني أن حذيفة رضي الله عنه في أوليات حياته وفي زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان الأمان والإيمان قد انتشر انتشارا عظيما، بحيث أن الواحد لو أراد أن يبيع أو يشتري لا يبالي مع من يتبايع، لأنه لو كان مسلما لأمره إسلامه بعدم الغش وألزمه بالأمانة في البيع والشراء، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا فوقع منه بعض الغش لقام وليه وسيده ومولاه برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها. فالأمر على الستر والأمان والأمانة والعفاف. ولكن حذيفة رضي الله عنه إنما عاش طويلا، فأدرك في آخر أيامه أقواما قد ظهر فيهم الغش وعدم الأمانة، قال: وأما اليوم فأنا لا أبايع منكم أحدا إلا فلانا وفلانا، إلا فلانا وفلانا. كأنه يقول رفعت الأمانة، فما بقي هناك أمان حتى في البيع والشراء، حتى في حياة الناس وفي أمورهم الدنيوية لم يبقى هناك أمان حتى في البيع والشراء. هذا الحديث بمنطوق ومفهومه يدل على أن بعض الغش وقع في أخريات زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان حذيفة لا يأمن في ذاك القرن الأول أن يتبايع مع أحد من الناس إلا أناسا قلة يعرفهم هو بنفسه، فما بالكم بهذا الزمان؟ إنه انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الناس كإبل المياه لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كثير ولكن قل من يرضى منهم، وقل من صلح حاله منهم، وقل من يصلح للصحبة ويصلح للصداقة ويصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصلح للدعوة إلى الله عز وجل. قل من الناس النافع. الناس كإبل مئة، من كل مئة بعير لا يصلح للحمل عليه إلا بعير واحد، لا تكاد تجد فيها راحلة أي صالحة لحمل الرحال. ولذلك في هذا الزمان وما نراه من تأخر المسلمين وتسلط الكافرين عليهم في كل الميادين، اختلفت أنظار الناس في توصيف حال المسلمين. فمنهم من قال إن السبب هو أزمة المواصلات، كل يدلي بدلوه، ومنهم من قال بل السبب أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة شعبية، كثرة في العدد. وتسمع من حسالة العقول أزمات مفتعلة مفتراة، ثم هم لا يتحدثون عن الأزمة الحقيقية، أزمة الإيمان ورفع الإيمان والأمانة من كثير من القلوب، لا يتحدثون عن هذا، ولا يتحدثون عن تمتين الصلة بالله عز وجل، لا يتحدثون عن لزوم الطاعة لله تبارك وتعالى وتحري مرضاته في كل قول وفعل وعمل، لا يتحدثون عن هذا، وإنما يتحدثون ويفترون أزمات مفتعلة. ولو سلمنا أن تلك أزمات موجودة في الأمة لقلنا إن حلها قد وجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يفقهون. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذا الحديث الواحد يحل أزمتين من أزمات المسلمين، بل من أزمات الخلق أجمعين. فلو أن الغني فاض بماله على الفقير، ولو أن الراكب تصدق بمقعد على الواقف في الطريق الذي ينتظر المواصلات، لحلت أزمة الفقر وحلت أزمة المواصلات. نعم، تجد الأمم في الصباح يقفون على الطرق وفي الشوارع انتظار المواصلات، ففي الوقت الذي تجد فيه أن باصا قد حمل فوق طاقته عشرات المرات، وأن الذي يقف على باب الباص يعادل ما يملأ باصا آخر، في الوقت الذي تجد فيه أصحاب السيارات الفارهة ليس فيها إلا واحد فقط، فما الذي يمنع هذا إن كان مسلما أن يحمل معه من وقف على قارعة الطريق إلى العمل؟ ما الذي يمنعه؟ أقسم بربي أن الذي يمنعه قلة إيمانه، ولو أنه كان مؤمنا حقا وعلم بهذا الحديث لابد وأنه يعمل به. إن الرجل يبيت عنده من التخمة ما عنده من فيض الطعام وكثرة المؤونة، وجاره يضوي ويتلوى من الجوع وهو لا يفكر فيه، أهذا خلق من أخلاق الإسلام؟ أهذا إيمان بالله ورسوله الذي أمر فيه الرسول عليه السلام إذا طبخ أحدنا طبخا فليكسر المرق وليهدي إلى جاره؟ ولا يبيت الرجل المؤمن، لا يبيت الرجل شبعان وجاره جائع، هذا خلق الإسلام؟ إننا نقول إن فلانا لا يجد لقمة العيش، لماذا؟ لتفريط الغني في حقه، لتفريط الغني في حقه وفي حق نفسه وفي حق الله عز وجل. أزمات كلها مفتعلة، ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن معظم الأمراض والبلايا مصدرها البطن، وأن معظم البلايا التي تدخل البطن إنما مصدرها الطعام والشراب، لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، ولذلك حتى الأطباء يقولون إن معظم الأمراض مصدرها البطن، حذر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحجاب الواقي لهذه الأمراض، فقال اتقوا الملاعن الثلاثة. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال البراز في موارد الناس وفي ظلهم وفي طريقهم. اتقوا الملاعن أي التي تجلب اللعنة وتسببها، وموارد الناس هي مواردهم المائية. لو أنك نظرت الآن ونحن في بلد النيل، بلد يحوطه الماء من كل جانب، ولكن للأسف هذا الماء لا يصلح. لماذا؟ لأننا قبل غيرنا من اليهود والنصارى في بلاد أوروبا إنما مددنا الأنابيب التي تدفع بهذه الفضلات في عرض البحر وفي وسطه، فتلوث الماء كله فنتج عنه أمراض لم نسمع بها في الأمم السابقة، لم نسمع بها في الأمم السابقة. أليس هذا علاجا واقيا من وقوع الأمراض؟ ولو أننا عملنا بهذا الحديث فقط لا نحتاج بعد ذلك إلى وزارة للصحة أو غيرها. إن كل بلية نذر بالمسلمين حلها في نص أو في شطر نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام قد احتاج من أبنائه الآن ما احتاجه منهم أولا، فلماذا تمكن الإسلام ومكن المسلمون منه ومن إقامته على وجه الأرض قديما ولم نتمكن منه نحن؟ بل نحن نحتضر حقا. فلماذا هذه الهوة الواسعة بيننا وبين السلف؟ أتظن أنهم كانوا أكثر منا عددا؟ أتظن أنهم كانوا أكثر منا مالا؟ أتظن أنهم كانوا؟ الجواب لا. فلو رأيت أو نظرت إلى العدد لوجدت أنهم بالنسبة لنا قلة، وقلة قليلة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن هذا الأمر لم يكن في زمن النبوة بل ولا في زمن الخلافة، ولذلك سأل الصحابة عنه لأنهم لم يروه في زمانهم، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم كثير، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نحن كذلك فعلا نحب الدنيا ونكره الموت، لأنه لا عمل صالح لنا يؤهلنا للقدوم على الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى سائلك عن هذا الدين. ولذلك في حديث معقل بن يسار الذي أخرجه مسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. نعم، كل منا راع وكل منا مرعو، ولكن كل واحد منا فرط في رعيته وفرط فيما أمره الله تبارك وتعالى به. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا توصيف دائنا. وكم قلنا وكم حد الدعاة هنا وهناك بالليل والنهار، وصنعوا مثل ما صنع نوح عليه السلام، أنهم دعوا أقوامهم ودعوا المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ولكن قل من يستجيب، ولكن قل من يستجيب. فإن لله وإن إليه راجعون. إلى متى هذا الذل وهذا الهوان؟ إلى متى ارتفع اليهود أبناء القردة والخنازير بنعالهم فوق رؤوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حدث؟ ما الذي فعلناه؟ إننا فعلنا كل شيء أغضب الله تبارك وتعالى، إننا اكتسبنا كل معصية وقعت في أمة من الأمم، وقد اجتمع فينا الشر كله، ولذلك عاقبنا الله تبارك وتعالى بعدله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الإسلام قد طلب من الناس في أول الأمر أن يبذلوا دماءهم فبذلوها، وطلب منا الآن أن نبذل دماءنا، فظننا وبخلنا وجبنا، ولكن النبي مرة أنه يعتذر ويقوم أو يهرب من تلك السهام، لأنه يعلم بعد ذلك أن الضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه بظهره وبطنه ودماغه وكل شيء في بدنه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ضرب المثل الأعلى بعد رسول الله في هذه الأمة في كل ميادين الحياة. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذهب إلى أبي بكر فقال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فحضر فرساني، حضر بعيراني له وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ طريقهما في صحراء مكة، وتبعهما سراقة بن مالك بن جعشم، وأبو بكر ينظر إليه، ينظر إليه تارة فيسبق النبي ويتأخر عنه مخافة عليه. فلما اقترب سراقة منهما بكى أبو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تبكي يا أبا بكر؟ قال: إن سراقة يتبعنا يا رسول الله، ووالله لست على نفسي أبكي، إنما أبكي عليك، إنما أبكي عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكفيناه بما شئت وكيف شئت. فساقت فرس سراقة في الصخر حتى استقرت على بطنها، فأتاهما سراقة يمشي على رجليه. وكذلك احتاج الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم بذل المال، فلم يضلوا به مع الحاجة والفقر. فهذا أبو بكر كذلك يأتي بكل ماله، لما علم أن الإسلام في حاجة إلى المال أتى بكل ماله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تركت لأهل بيتك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى هذا الإيمان. ولذلك لا غرابة بعد ذلك أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. لا غرابة بعد ذلك، فإن هذا الرجل فهم القضية من أولها إلى آخرها. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بشطر ماله ونصف ماله، فلما وجد أبا بكر قد أتى بجميع ماله قال: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير قط، فإني ما سابقتك إلى شيء إلا قد سبقتني إليه، إلا قد سبقتني إليه. وهذا أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله عنه، لما نزل قول الله تبارك وتعالى:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لما نزل هذا القول لله عز وجل كان له بستان عظيم جدا بجوار المسجد النبوي في ذلك الوقت، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء هذا البستان، فخذه فضعه حيث أمرك الله عز وجل. هذا رجل وهذا نموذج، فمن منكم، بل أنا أوجه السؤال إلى نفسي، هل بإمكاني أن أصنع ذلك؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لفقدان الإيمان أو قلته. لفقدان الإيمان أو قلته. ولو كان عندنا من الإيمان الشيء الكثير لدفعنا إلى أن نصنع كما صنع الصحابة، وأن نعلي كلمة الله كما أعلاها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه امرأة، امرأة أم سليم الرميصاء رضي الله عنها، زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كان الضيف ينزل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: هل فيكم من يضايف هؤلاء؟ فيسكت القوم أجمعين. وهذا دليل على أنه ليس في بيوتهم شيئا. فقال: يا أبا طلحة، خذ هذا وأضفه. فلما صدر إليه الأمر فما كان له من بد إلا أن ينصرف بضيف رسول الله إلى بيته. فلما دخل على أم سليم قالت: من هؤلاء يا أبا طلحة؟ قال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمرني أن أضيفه وأبيته الليلة. فقالت: نعم الضيف، ولكن ليس عندي إلا طعام الأولاد. فاجتهدت في أن تنيم الأولاد، فلما أفلحت في ذلك أحضرت الطعام ووضعته بين يدي أبي طلحة وقالت: إن هذا الطعام لا يكفي إلا واحدا فقط يا أبا طلحة، فإذا وضعته بين يدي الضيف فأطفئ السراج وتصنع الطعام، ادعي أنك تأكل، اصنع بيدك وفمك ما يصنع الآكل حتى توهمه أنك تشاركه في الطعام والشراب. ففعل ذلك أبو طلحة رضي الله عنه حتى أكل الضيف جميع الطعام. فلما أصبح الصباح وغدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا طلحة، لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة، لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. ما الذي دفع أم سليم إلى هذا الفعل؟ وما الذي دفع أبا طلحة إلى هذا الفعل؟ أهي الشجاعة أو الكرم؟ إنه الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. تلك الحلقة المفقودة عندنا الآن هي التي دفعت الصحابة رضي الله عنهم. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: كنت أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، ولكنه إذا نودي للبذل والعطاء كان من أسرع الناس لشدة إيمانه بالله عز وجل. وكما احتاج الإسلام إلى بذل النفس وبذل المال، احتاج كذلك إلى أشياء أخرى كثيرة. احتاج منهم إلى بذل العلم وطلب العلم، فكانوا أشدع ناس وأصبر ناس على لأواء الصحراء وشدتها. ولذلك كان الواحد منهم يرحل في الحديث الواحد، في الحديث الواحد ما بين مكة والمدينة، أو ما بين المدينة ومصر، أو ما بين الشام والغرب، لأجل حديث واحد. ومع توفر هذا لدينا الآن فإننا لم نقم قيامهم، وإنما فرطنا أعظم تفريط. فربما يكون العالم بين يديك ولكنك تكسل أن تسأله سؤالا. فكان الواحد منهم إذا علم أن هناك حديثا قد حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في أقصى البلاد ذهب إليه. فهذا مسروق وأبو وائل وغيرهما يقولون: لو علمنا أن آية في كتاب الله مع فلان، أي تأويلها وتفسيرها، ثم لم يمكن التبلغ إليه إلا بشق الأنفس وقطع الأنفس لفعلنا ذلك. لماذا؟ لأنهم علموا قيمة ما يطلبون. وأما نحن فإن الواحد منا الآن بإمكانه أن يرفع سماعة الهاتف ويتصل بعلماء الأرض شرقا وغربا، ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لسنا في حاجة إلى ذلك. العلم كله بين يديك، وكل بيوتنا قد امتلأت بالمكتبات وبالكتب، وقل من يمد يده، يمنعه الحياء أن يمد يده إلى البخاري أو مسلم أو تفسير ابن كثير. لما هذا؟ لابد أن يكون هناك خلل في القلب وخلل في العقل. فإن الصحابة رضي الله عنهم بل سلفنا جميعا بذلوا المهج في طلب العلم، ولذلك تراهم قد صنفوا في كل أصناف المعرفة وصنفوا العلم النافع. وأما نحن الآن فمع توفر هذه الوسائل فإننا قد جعلناها خلف صدورنا وخلف ظهورنا ولم نعبأ بها، بل أزيد من ذلك وأكثر، إن الواحد منا إنما وظف ما آتاه الله تعالى من علم لخدمة أعداء الإسلام هذا في جانب أهل العلم، فإنهم قد استخدموا العلم في الأعراض والأغراض الدنيوية، في المكسب، في الكرسي، في المال، في الشهوة، بل منهم من وضع نفسه وذاته في خدمة أعداء الإسلام، فخرج بالفتاوي التي هي أشبه بالبلاوي التي حلت بالأمة، والأمة كذلك إنما صارت خلف بعض هذه الفتاوي ليس من باب إيمانها بالله، ولكن من باب ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالما كأنك تفعل ما يفعله بنو إسرائيل، أنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فهذه حيلتك ولكنها لا تنفعك بين يدي الله عز وجل. نعم هي لا تنفعك، بل إننا نرى أن كثيرا ممن وهب الكتابة والقدرة على التحكم في القلم أنه صنف نكاية في الإسلام وأهله. فأنتم ترون الآن هنا وهناك كل يوم يخرج علينا رجل، وإن شئت فقل ذكر أو امرأة، يتكلم بالطعن في الإسلام وأهله. لماذا؟ هل سمح لك الجو الآن أن تتكلم؟ الجواب نعم. هذا هو الوقت الذي من كان عنده شيء ومن كان في قلبه ضغينة وحسد للإسلام وأهله أن يتفوه به، لأنه لا رقيب ولا حسيب ولا محاسب، فمن كان عنده أي سوءة فليخرجها. ولذلك أنت ترى مثلا ذلك المدعو حسن طلب يصنف كتابا كله كفر وينضح بالفسق والزندقة والإلحاد، يسمى آية جيم، وآخر يصنف كتابا يسب فيه الصحابة ويذكر أن مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ومجتمع الخلفاء الراشدين كله كان مجتمع الزنا وخنا وفجور، ويصف الخلفاء الراشدين بأبشع الأوصاف مما لو وصف به هو أو أباه لقاتل دون ذلك حتى آخر قطرة من دمه. أهو أحسن من عمر؟ أهو أحسن من المغيرة بن شعبة؟ وأخيرا وليس بآخر، فإنها سلسلة، ظهر الآن رجل في كلية الألسن يسب الله تعالى ورسوله علنا في المحاضرة، فربما يخرج علينا عما قريب بكتاب ينضح فيه من بيره ما شاء. من الذي يحاسب هؤلاء؟ إن سكوت المسؤولين عن أمثال هؤلاء هو الذي أوتى ببعض الشباب غيرة على دينهم أن ينتقموا لله عز وجل ولرسوله. إنما نحن فيه قد شارك فيه الجميع، إن هذه الهوة قد نزل فيها الكل، والله تبارك وتعالى سيحاسب الجميع على هذا التفريط. وقد احتاج الإسلام قديما إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فقام الصحابة خير قيام. فانظر إلى بلال وهو عبد كان يسحب على رمضاء مكة تارة على بطنه وتارة على ظهره، اذكر يا بلال يقول أحد انظر إلى هذا الجلد والصبر حقا قد أنفذوا وحققوا قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم إن قد حققوا الإيمان بالله وقد عملوا بمقتضى هذا الإيمان وصبروا على الأذى فيه وتواصوا فيما بينهم بالحق والعدل. نعم إنهم قد حققوا ذلك حتى رآه أبو بكر رضي الله عنه على هذا الحال فاشتراه وأعتقه. فيقول عمر رضي الله عنه مكافأة لهذا العبد: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أعتق سيدنا. انظر إلى هذا التواضع الجم من أمير المؤمنين، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي له شأن وباع، وإذا ذكر ذكر العدل كله وذكرت الشهامة كلها، أن يقول في حق عبد هو سيدنا، هو سيدنا، إلى الله سيدنا. ولذلك هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه نموذج فريد من نماذج الصحابة الذين بذلوا لله عز وجل. لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه ما سمع من القرآن والحديث فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر اذهب إلى قومك فمرهم وانههم. فقال أبو ذر: والله لا أفعل حتى ألقي بها بين ظهرانيهم حول الكعبة. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجتمع عليه صناديد الكفر والشرك في مكة فضربوه وآذوه وأدموه، ولم يحجزه عنهم إلا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: يا قوم، ألا تدرون أن هذا من غفار، وأنها قرية بالشام، وأنكم في طريق تجارتكم إليها تمرون، فربما انتقموا منكم أو منعوكم من التجارة. فلما علموا ذلك وأن هذا يؤثر على مصلحتهم ودنياهم كفوا عنه. انظر إلى هذا الرجل ما أجلده وما أصبره، بذل لله عز وجل. نعم هذا هو الإيمان بالله الذي دفعه إلى فعل هذا. وانظر كذلك إلى خباب بن الأرت رضي الله عنه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فأتى وقد مسه أذى المشركين، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر من الله تبارك وتعالى؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وقال: إن الرجل في من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير ما بين لحمه وعصبه وعظمه، لا يرده ذلك ولا يصرفه عن دينه شيئا. انظر إلى هذا التأصيل العقدي الإيماني. نعم، أنت تريد أن أدعو الله أن يصرف عنك هذا؟ بل هذا سنة عظيمة من سنن الله تبارك وتعالى الكونية، أنه لا بد من صقل هذه القلوب وصقل هذه النفوس لتتحمل بعد ذلك في ذات الله عز وجل. ثم قال: وإن الرجل ليوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر نصفين حتى يلقى على الأرض قطعتين، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. ثم تأتي البشارة بعد هذا النكد وبعد هذا الألم: وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يدخل في كل بيت حذر أو مذر، وإن الراكب ليسير من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. نعم المستقبل لهذا الدين، ولكن صبرا 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 أيها المسلمون، فإن الكفر يتهاوى يوما بعد يوم، وإن الباطل قصير عمره، وإن الحق باق بقاء الدهر كله. انظروا إلى هذا النموذج العظيم، ثم من بعده البشارة العظيمة أن النصر والتمكين لا بد وأن يختم لأهل الإيمان به، وكذلك للإسلام والمسلمين، إنهم قد بذلوا أحسن بذل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلينا نحن، انظر إلينا نحن، ترى عجبا، ترى عجبا، ولا أتورع أن أقول إن معظم الدعاة إنما يفعلون ذلك رياء وسمعة، كل يبتغي شهرة ويبتغي مالا يبتغي منصبا، فإن الأمر لا بد فيه من وقفة مع النفس والذات، فإن القلوب والنفوس قد امتلأت كبرا وعجبا، وإن الواحد منا إنما يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن هؤلاء الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها وكذلك المدعوون إنما تكلم الداعي لله عز وجل واستمع المدعو إلى هذا الكلام وإلى هذه الدعوة التي يسمعها، لو كان ذلك لله لتغير الحال لتغير الحال. ولكن الكل إلا ما نذر وقل إنما حرص على نفسه، هو دعا إلى نفسه، ولذلك هذا أمر يدعو إلى الأسى والمرارة والحزن، لأن الأمر لو كان لله لتغير والله، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما فعلوا لله وبذلوا لله وضحوا لله فكافأهم الله تبارك وتعالى مع قلتهم، قلة عددهم وعدتهم، ولكن بفضل إخلاصهم من الله تبارك وتعالى عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا كنا أيها الإخوة الكرام جادون في نصر الإسلام وأهله، فلا بد من عود حميد إلى الله تبارك وتعالى. كأنني أردت بهذا الكلام نصيحة لنفسي أولا وللمسلمين ثانيا، أننا لا بد وأن نكون صادقين في العزم في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينصلح به البلاد والعباد، وغير ذلك مهما سعيت وبذلت فإن الله لا يصلحنا أبدا إلا بالإخلاص، ثم بالعقيدة الصحيحة السليمة، بالعقيدة الصحيحة السليمة. إن الأمة تمر الآن بأزمة في إيمانها، والله الأمة لا تعاني قط من أي أزمة أخرى إلا بأزمة الإيمان وأزمة العقيدة الصحيحة. ولذلك بوب البخاري عليه رحمة الله أول باب في البخاري قال باب بدء الوحي، ثم سنه بباب الإيمان بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم، كأنه أراد أن يقول إن أول واجب على المسلم أن يتعلم إيمانه، أن يتعلم إيمانه، أن يؤمن بالله، وطريق الإيمان العلم، ولما كان مصدر ذلك الوحي فقد بدأ البخاري كتابه بكتاب بدء الوحي، ليدل على أن الوحي والإيمان والعلم مرتبط كله أو مرتبط بعضه ببعض تمام الارتباط، وأنه لا غنى لواحد منهما عن الثاني. وقد عبر القرآن الكريم عن الإيمان أحسن تعبير، أحسن تعبير، بل عبر عنه بأساليب شتى، فتارة يعبر عنه بأخذ العبرة من الحوارات التي دارت بين الأنبياء وبين أقوامهم، وتارة بضرب الأمثال، وتارة بذكر القصص، وتارة بالأمر بالإيمان، كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم الإيمان هو النور الذي وقر في القلب وهو العمل، ولذلك يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإيماننا يزيد بالطاعات، فما بالنا قد غرقنا في الوحل وفي وحل المعاصي. فلا بد وأن يرى الواحد منا موطنه عند الله عز وجل إما بطاعته وإما بعصيانه، وأظن أن الكل يرى مكانه في الوحل ويرى منزلته عند الله في الدون لكثرة معاصيه وإقباله على الذنوب والآثام وبعده عن الطاعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يمكن لهذا الدين تمكينا متينا. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم، فقد حققوا كمال الإيمان وتمام الإيمان، فأتم الله تعالى عليهم النعمة وأكمل لهم الدين. نعم هذا حالهم وهذا حالنا، فالفرق بيننا وبينهم أنهم آمنوا بالله وأننا كنا على غير تلك الحال، كنا على غير تلك الحال. ولذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام عدة أعوام، قضى معظم عمر الدعوة في مكة، هل يعلمهم الصلاة الزكاة الصيام الحلال والحرام أبدا، إنما يعلمهم الإيمان، وإنما يعلمهم السمع والطاعة. ولذلك هذا عمر بن الخطاب، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخالد بن الوليد كذلك، وغيرهما من الصحابة، إذا كان الواحد من البادية يأتي فيمسك بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأخذ بحجزه ويقول: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. يقول إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسل سيفه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. يقول: لا يا عمر اجلس. فيجلس عمر من كلمة واحدة، من كلمة واحدة. وكان عمر إذا قيل له اتق الله بكى، بكى. والواحد منا لو تلي عليه القرآن من أوله إلى آخره لا يبكي ولا يتأثر به. قلوب قست وتحجرت. انظر إلى أفذاذ الأنصار، سعد بن الربيع وسعد بن معاذ وغيرهم من كبار المهاجرين والأنصار، رباهم النبي عليه السلام على الإيمان وعلى الإخلاص وعلى التقوى وعلى الورع وعلى الزهد في الدنيا، فقاموا بذلك وضربوا المثل العليا في تحقيق ذلك. انظر إلى سعد الذي يقال له: لا تفعل يا سعد. يقول سمعا وطاعة لرسول الله، مع أن الأنصار الأوس والخزرج كان دارت بينهم من الحروب والمطاحن لأجل ناقة نزلت في أرض الغير، ناقة للأوس نزلت في أرض الخزرج أو العكس، فقامت الحروب 40 سنة لأجل ناقة نزلت في أرضي. انظروا إلى هذه الجاهلية العمياء. ثم يصنع الله تبارك وتعالى على أيدي رسوله من هؤلاء أئمة سادوا الدنيا والدين كذلك. لماذا؟ لأنهم قد حققوا الإيمان بالله عز وجل. نعم، هذا المطلوب منا أيها الإخوة الكرام. وربما يقول قائل: إننا في حاجة إلى التجمع، إلى التجمع، وإن العقيدة تقف حائلا بيننا وبين ما نصب إليه. نعم، هذه شبهة تثار بين الحين والحين، وأنا أقرك على أننا في أمس الحاجة إلى التجميع والاتحاد، خاصة في وجه ذلك الطغيان الجارف الكفري الذي يلاحقنا في كل زمان ومكان، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذا البلد. نعم، نحن في حاجة إلى تجمع وإلى اتحاد، ولكن هل يثمر التجمع ثماره؟ هل يثمر التجمع ثماره إذا اجتمع السلفي والشيعي؟ هل تقبل أنت بجوارك من يقول إن أبا بكر وعمر هما صنم قريش؟ هل تقبل من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان؟ هل تقبل من يقول إن عائشة وقعت في الفاحشة حقا؟ هل تقبل من يكفر معظم الصحابة؟ كيف يستقيم الأمر؟ بل هل تقبل بجوارك أنت من اتخذ دينه غناء ورقصا وطربا ونغما واحتفالا بالموالد وطوافا حول القبور؟ هل يستقيم هذا معك؟ إننا عندنا تجربة، بل تجارب عظيمة هنا وهناك في شرق الأرض وغربها، فلما اتحدوا على غير أساس سرعان ما انهاروا بعد التخلص من العدو الأوحد. اجتمعت الكتائب بعضها على بعض فأمعنوا القتل والسيف في رقابهم وفي صدورهم، فكانت النتيجة أن ضحك العالم أجمع، وبينوا للعالم أجمع أن هذا هو الإسلام، فقد ضربوا أسوأ مثل للإسلام وأهله. نعم، لا يمكن أبدا أن نجتمع إلا إذا اجتمعنا على العقيدة أولا التي تثمر إيمانا خالصا صادقا قد انزرع في القلوب، وقد تمكن منها تمكن الشجرة من أصل الأرض. نعم، لا بد أن تتحد العقيدة أولا، واتحاد العقيدة هو طوق النجاة من تلك الفتن. نعم، لا بد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من هذا الرجوع أن ينضبط على أصول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لأنه بغير هذا الأصول سرعان ما ينهار هذا البناء. فنرجع الكرة مرة أخرى، وهكذا تظل الجهود تبذل ثم تبعثر، تبذل ثم تبعثر، لأنها بذلت على غير أساس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصادق الخالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وأقم الصلاة.